كم أنا مسرور بلقاء بكم في هذا اليوم لنتابع تأملاتنا في سفر الرؤيا ولنستخرج اللآلئ الثمينة من أعماق هذا السفر العجيب. صلاتي لا أن تجدوا الوقت لمتابعة الدرس فحسب، بل وأن تسمحوا لله أن يكشف عن آذان قلوبكم لتسمعوا رسالة منه اليوم. بدأنا في الحلقة السابقة نتناول الفصل 15 من الرؤيا بمجيء جامات الغضب السبعة، وهذا الفصل هو تمهيد للسلسلة الأخيرة من الدينونات التي ستأتي على الأرض في فترة الضيقة العظيمة. وقلنا إن جامات الغضب ليست الرجاء المبارك الذي يتطلع إليه المؤمنون، لا بل نحن منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. نعود الآن ونقرأ الفصل 15 كاملا.
ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة.
شكرا. الملائكة السبعة التي تحمل جامات الغضب ترتبط بالدينونات التي ستأتي لاحقا إلى أن يأتي المسيح. بعد أن تم طرد الشيطان إلى الأرض، فإنه يصب غضبه على بقية الشعب القديم، ويقوم بمحاولة أخيرة للهيمنة على الأرض من خلال الوحشين. ثم وللمرة الأخيرة يستعرض الله غضبه وينهي مأساة الخطية التي تعم الأرض. تعد هذه هي الدينونة الأخيرة لفترة الضيقة العظيمة، فقد كان الله بطيء الغضب، لكن طول أناته تنتهي هنا. فالدينونة في المراحل الأخيرة من يوم الغضب تأتي من عند الله وليس من الشيطان أو الوحش، فالله هو الذي يدين ويعاقب. ثم أشرنا إلى الاضطهاد المريع الذي سيقوم به الوحش في فترة الضيقة، حيث لا يستطيع أحد أن يبيع أو يشتري إلا إذا كان يحمل سمة الوحش. ومرة أخرى طرحنا السؤال: هل سيتمكن أي شخص من النجاة من الضيقة؟ وأجبنا بأن المختومين فقط هم الذين سينجون. ورغم أن الكثيرين سيتعرضون للاضطهاد في تلك الفترة، إلا أنهم سيبقون أمناء للرب حتى الموت. وقلنا عنا نحن المؤمنين الذين لا نعيش في فترة الضيقة بأننا ينبغي أن نصلي في وجه الظروف الصعبة كي لا يكون هناك أصل مرارة في قلوبنا. فإن كان بمقدور هؤلاء القديسين أن يجتازوا فترة الضيقة العظيمة وهم يترنمون، فهذا يعني أننا نستطيع أيضا أن نترنم في قلوبنا بصرف النظر عن أحوالنا وظروفنا. عدد 3 و4: وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. إن المسيح سيكون موضوع العبادة في العالم كله، فلن يكون هناك مكان لا يعبد المسيح فيه. وسوف يأتي اليوم الذي فيه تأتي الأمم وتسجد أمام الرب، وسوف يأتي اليوم الذي يقضي فيه الله على الأشخاص المتمردين ويبقي من يعبدونه فقط. نقرأ في المزمور الثاني: اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، فسوف تكون الأمم له، كما يقول إشعياء في نبوته: لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ففي ذلك اليوم لن تكون هناك حاجة لدروس الكتاب المقدس، لأن جميع الناس سيعرفون الله حق المعرفة. ويقول إرميا: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. كذلك نقرأ في رسالة فيلبي: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب. صحيح أن أولئك الذين في الجحيم لن يعترفوا به فاديا لهم، لكنهم سيعترفون به رئيسا وحاكما يحكم الكون، وسوف يقرون بمجد الله. لأن أحكامك قد أظهرت، هذه الشهادة التي ستأتي من هؤلاء الذين يشهدون هذه الفترة هي شهادة مؤثرة للغاية، ويجب أن تتثبت في أفكار المؤمنين أن الله عادل في كل ما يفعله. قد لا يبدو ما يفعله الله عادلا بالنسبة لك، لكن إن كنت تشك في أن الله يفعل ما هو صواب، فأنت بلا ريب مخطئ في اعتقادك. لذا ينبغي علينا أن نعدل من مواقفنا وأفكارنا. لاحظ شهادة سفر المزامير، حيث نقرأ في المزمور السابع: لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. كما يقول المزمور الحادي عشر: لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. وفي المزمور 107: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، يسكب هوانا على رؤساء ويضلهم في تيه بلا طريق، يرى ذلك المستقيمون فيفرحون، وكل إثم يسد فاه. هذا هو ما سيحدث حينما يمسك الله بزمام الأمور. في هذا الوقت ينفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، كي يخرج الملائكة السبعة الذين معهم الجمات السبعة. عدد 5 و6: ثم بعد هذا نظرت، وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. يشار إلى الهيكل 15 مرة في سفر الرؤيا، لذا لا يمكننا أن نتجاهل مكانته وأهميته. في الجزء الأول من سفر الرؤيا وحتى نهاية الفصل الثالث نرى أن الكنيسة هي الموضوع الرئيسي، ولا نجد ذكرا للهيكل. أما بدءا من الفصل الرابع ينتقل المشهد إلى السماء، ونرى الهيكل في السماء. كذلك هناك هيكل على الأرض مصنوع على نمط الهيكل الموجود في السماء، لكن لا يوجد هيكل في أورشليم الجديدة تذهب إليه الكنيسة. لماذا؟ لأن الكنيسة لا تقترن بالهيكل. وهذه الحقيقة توضح تماما أنه بدءا من الفصل الرابع من سفر الرؤيا، فإن الله يتعامل مع شعب له هيكل، والله لم يعطي سوى الشعب القديم هيكلا مشابها لذاك الموجود في السماء. في هذه الحالة فإن الإشارة محددة في خيمة الاجتماع وقدس الأقداس، حيث كان يحفظ تابوت الشهادة. وفي التابوت كان هناك لوحة الحجر، والخيمة ولوحة الحجر كانا صورة مطابقة للأصل الموجود في السماء. نقرأ في سفر الخروج: وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل. كما يقول كاتب العبرانيين، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماويات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أما الأصول فيشار إليها في رؤيا 11-19 حيث يقول يوحنا: وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزل وبرد عظيم. إن تصرف الله هنا قائم على انتهاك عهده مع الشعب. إن الله بار فيما سيفعله، فهو سيدين، ومن ثم سوف ينفذ عهده مع الشعب. من الملاحظ في هذا السفر أن الملائكة تلعب دورا بارزا وواضحا هنا. ففي السابق قامت 7 ملائكة بالتبويق في الأبواق، كما نجد هنا 7 ملائكة معها 7 ضربات. إن مغادرة الملائكة للهيكل تظهر أنها تغادر من عرش الرحمة، وأن الله يعمل الآن بمقتضى عدالته وليس بمقتضى رحمته. وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، رغم أن ملابسهم تقرنهم بالعمل الكهنوتي، إلا أنهم يتركون عمل الرحمة ذاك ليمارسوا عمل الدينونة، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. هذا يظهرهم وهم يرتدون صدرة المسيح الذي لم يعد هنا يمارس عمل الكهنوت، وإنما يرى بأنه يدين العالم. عدد 7 و8: وواحد من 4 الحيوانات أعطى 7 الملائكة 7 جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات 7 الملائكة. إذن واحد من 4 الحيوانات أعطى 7 الملائكة 7 جامات من ذهب. كثيرا ما نسمع البعض يقول إن الرقم 7 يشير إلى الكمال، لكن هذا ليس صحيحا تماما. إنه رقم الاكتمال، وأحيانا يكون الاكتمال كمالا وقد لا يكون كذلك. فعلى سبيل المثال، في 6 أيام خلق الله السماء والأرض واستراح في اليوم السابع، ليس فقط لأن العمل اكتمل، بل وأيضا لأنه كان كاملا. لكن هنا في سفر الرؤيا فإن سلسلة 7 تشير إلى الاكتمال، فقد نجد تاريخا كاملا للكنيسة في الكنائس 7، وقد نجد فترة ضيقة عظيمة مكتملة في كل واحدة من مجموعة 7، أي أن كل منها تغطي الفترة بكاملها. فأولا في الختوم 7 نرى مخططا عاما، ثم حينما نقرأ المزيد في هذه النبوة فإننا نرى أن الله يقرب الصورة ويركز على 3.5 سنوات الأخيرة. جامات مملوءة من غضب الله، لاحظ أنها ليست مملوءة بمحبة الله وإنما من غضبه. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته. إن حقيقة أن هذا القسم يواصل الحديث عن الهيكل يجب أن تظهر لأي شخص حسن الاطلاع أن الكنيسة ليست هي المقصودة هنا. فما من علاقة تربط الهيكل ولا خيمة الاجتماع بالكنيسة على الإطلاق. إنهما يمثلان صورتين رائعتين عن المسيح، ولهما تطبيقات روحية لنا اليوم، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي على الكنيسة أن تبني هيكلا أو خيمة اجتماع، بل إن هذا المقطع يشير إلى الشعب القديم، وهو شعب كان له خيمة اجتماع وهيكل. الجامات 7 التي من ذهب تمثل الجزء الأخير من فترة الضيقة العظيمة. بعد أن خرج هؤلاء الملائكة الذين يرتدون ملابس كهنوتية من الهيكل، لم يعودوا يمارسون خدمة قائمة على الرحمة، بل بدأوا خدمة غريبة حيث راحوا يسكبون جامات الغضب على العالم الرافض للمسيح. فلا بد لهذا العالم أن يتحمل عقاب الخطية. وهذه الدينونة ليست ناجمة عن عداوة الإنسان أو الشيطان، بل هي ناجمة بشكل مباشر عن عمل الرب يسوع. لقد رأينا يسوع الرقيق، وها نحن نرى الآن غضب الخروف. قد لا يخطر ببال أحد أن خروفا وديعا يمكن أن يثور غاضبا، فالأسد يزأر، أما الخروف الصغير فلا. لهذا فإن غضب الخروف سيصعق العالم في يوم ما. لقد استخدم أنبياء العهد القديم استعارة كأس الإثم وكأس الغضب المترعة، وتحدثوا عن صبر الله وطول أناته، لكن حينما يمتلئ كأس غضب الله فإن الله يتحرك بالدينونة، وهذه الملائكة السبعة التي معها سبعة جمات غضب الله تبين بوضوح أن دينونات الجمات مصدرها الله ولا تنجم عن أخطاء الإنسان أو عداوة إبليس، بل هي دينونات من عند الله مباشرة. هذا يأتي بنا إلى الفصل السادس عشر من الرؤيا، حيث سنبدأ به الآن لنستكمل فيه في الحلقة المقبلة. الفكرة الرئيسية لهذا الفصل هي سكب جمات غضب الله السبعة من قبل الملائكة السبعة، كما أن هذا الفصل يحتوي على الفاصل ما بين الجام السادس والجام السابع. لقد كان الفصل الخامس عشر بمثابة مقدمة لهذا الفصل، وهو مرتبط به ارتباطا عضويا. يجدر التذكير هنا بأن جامات الغضب تحتوي على دينونة الله المباشرة على العالم، وهي لا تنجم عن شر الإنسان أو مكائد إبليس. سوف تسكب هذه الجامات في فترة حكم الوحش، وهي تغطي فترة قصيرة جدا من الزمن إن جاز التعبير. هناك وجه شبه محدد بين الدينونات المذكورة في هذا الفصل وبين الضربات التي أنزلها الله على مصر من خلال عبده موسى. الآية الأولى من هذا الفصل تتحدث عن الرسالة التي أعطاها الصوت العظيم للملائكة السبعة. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. اسمح لي صديقي أن أذكرك بأن الرب يسوع ما يزال مسيطرا ومهيمنا على كل ما يجري. ففي الفصل الخامس كان الرب يسوع هو الوحيد المستحق أن يفتح السفر المختوم بسبعة ختوم، وقد أدى فتحه إلى بدء سلسلة الأحداث هذه بأكملها، وبالتالي فهو المسؤول والمهيمن حتى نهاية السفر. إنه الذي يسير نحو النصر، وهو يمتلك كل القوة والمجد والعظمة، وهذه هي دينونته على هذا العالم الرافض للمسيح، فقد عهد إليه الآب بكل الدينونة. لذا فالمسيح هو الذي يعطي الأمر الذي بموجبه تأتي الملائكة بهذه الدينونات الأخيرة، فلن يكون هناك أي تأخير أو تباطؤ، لأن الساعة قد حانت. لقد صدر الأمر، وها هي الملائكة السبعة تنفذه. ربما يصعب على البشر وحتى المؤمنين منهم أن يصدقوا أن الله سيسكب غضبه على هذا العالم المتمرد المعادي لله، وأن يدمر هذه الحضارة. لكن في حقيقة الأمر أن كل ما نراه الآن هو تحت دينونة الله. لهذا ما أحوجنا يا صديقي لأن نبني لنا مسكنا في السماء. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.